يشفى مع كل لفظة من اسمك تشب روحتي وتطفى يغازي الذكر.
السادسة مساء نطهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا خالد عبد الله يحييكم في نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. إيران تؤكد أنها لا تربط مصير شعبها بالاتفاق النووي، وتعلن أن المصالح المشتركة هي أساس علاقاتنا مع الدول الأخرى. صحيفة معاريف تعترف بهجوم سبراني إيراني على مواقع إسرائيلية هو الأكبر بتاريخ كيان الاحتلال. وارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات في السودان منذ انطلاقتها إلى 11 قتيلا. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. قال وزير الخارجية الإيراني حسين بن عبد اللهيان إن طهران لا تربط مصير الشعب والبلد بالاتفاق النووي، مؤكدا أن المصالح المشتركة هي أساس علاقات إيران مع الدول الأخرى. وأضاف أمير عبد اللهيان: نحن أحد الأطراف المفاوضات، وبقية الدول في الطرف الآخر، لكننا الطرف الرئيسي في ذلك، ويجب علينا أن نرى كيف يمكننا العمل لضمان أقصى قدر من الحقوق والمصالح للشعب الإيراني. واعتبر أمير عبد اللهيان أن هناك طريقا واحدا وبسيطا للعودة إلى التفاوض، وهو الموافقة على العودة إلى النقطة التي انسحب منها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. قال سفير ومندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تختروانشي بمناسبة الأسبوع العالمي لنزع السلاح إنه إذا كانت هناك إرادة سياسية فيمكن نزع السلاح النووي في العالم. والخميس الماضي صوتت اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة بدعم من غالبية الأعضاء لصالح المقترح الذي قدمته إيران لمتابعة تنفيذ الالتزامات المتفق عليها في مؤتمرات إعادة النظر للدول الأعضاء في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. ومن المقرر تقديم القرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في غضون شهر للمصادقة عليه. قالت صحيفة معاريف الإسرائيلية اليوم إن إيرانيين اخترقوا خوادم شركة إسرائيلية لبناء وتخزين المواقع، وورد ذلك في العنوان الرئيس على الصفحة الأولى من الصحيفة. وأضافت الصحيفة أن ذلك أدى لتسرب معلومات ضخمة، مشيرة إلى أن بين الشركات التي كشفت بياناتها وهي شركات باصات وهيئة البث العام واليانصيب. وإلى جانب ذلك قدر خبراء محليون أنها أكبر عملية تخريبية تستهدف الخصوصية في تاريخ الكيان الصهيوني. وحول هذا الهجوم السيبراني الذي وصفه الإعلام العبري بأنه أكبر عملية تخريبية استهدف الخصوصية في تاريخ الكيان الاحتلال الإسرائيلي، تابعوا هذا التقرير.
أكبر عملية تخريب تستهدف الخصوصية في تاريخ كيان الاحتلال الإسرائيلي، هكذا وصف الهجوم الإلكتروني الجديد الذي استهدف مواقع وشركات إسرائيلية ونسب إلى مجموعة اختراق إلكتروني إيرانية. فعن تسريب معلومات ضخمة تحدث الإعلام العبري قائلا إن الحديث يدور عن هجوم إلكتروني أوسع مما نشر حتى الآن، يستهدف العديد من المواقع الإسرائيلية، وأن معظم مواقع المواصلات العامة في كيان الاحتلال مغلقة. صحيفة معارف الإسرائيلية عنونت على صفحتها الأولى إن إيرانيين اخترقوا خوادم شركة إسرائيلية لبناء وتخزين المواقع، وأضافت أن ذلك أدى إلى تسرب معلومات ضخمة، مشيرة إلى أن من بين الشركات التي كشفت بياناتها شركة باصات وهيئة البث العام اليانصيب وتطبيق للمثليين الذين سرب التفاصيل حوالي 1000 مستخدم له. يأتي هذا بعد يوم على إعلان وسائل إعلام الاحتلال أن مجموعة هاكرز الإيرانية بلاك شادو اخترقت وعطلت خوادم شركة الإنترنت الإسرائيلية سايبر سيرف. وذكر الإعلام الإسرائيلي أن المجموعة المسؤولة عن مهاجمة شركة شربيت وشركة التمويل KLS استخرجت معلومات عن زبائن الشركة، بينها شركة المواصلات دان وشركة تنظيم الرحلات بيجاسوس ومدونة هيئة البث العام كان وغيرها. وكان الإعلام العبري قد أفاد الأسبوع الماضي أن مجموعة إيرانية تدعى موزس ستاف نشرت ملفات معلومات لجيش الاحتلال تتضمن معطيات مئات الجنود بحسب الظاهر وطلبت مدارس إعدادية ما قبل العسكرية. وأوضح موقع يديعوت أحرونوت أن من بين جملة أمور تم نشر ملف يتضمن التفصيل الكامل لقوات لواء قتالي بما في ذلك تخطيط نظم القوات وأسماء الجنود ووظائفهم ومؤهلاتهم، وكذلك صور لضباط إسرائيليين واجتماعات سرية لوزير الحرب بني غانتس، إضافة إلى رسالة تهديد للأخير مفادها أنه تحت المراقبة.
اقتحم عشرات المستوطنين بينهم عناصر مخابرات المسجد الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. وذكرت مصادر فلسطينية أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في باحات المسجد الأقصى وأدوا طقوسا تلمودية في الجزء الشرقي منه. ويتعرض الأقصى المبارك لاقتحامات إسرائيلية مستمرة من المستوطنين وشرطة الاحتلال فضلا عن فرض قيود مشددة على رواده. ومن جهة أخرى كشفت مصادر إعلامية عبرية أن الكنيسة ستفتح جلسة يوم غد بالتصويت على اقتراح المعارضة بزعامة رئيس الحكومة السابقة بنيامين نتنياهو لسحب الثقة من حكومة بنيت وإسقاطها. أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أننا نقف إلى جانب وزير الإعلام جورج قرداحي لأنه لم يخطئ ونرفض محاولة إذلال اللبنانيين وأن يكون بلدنا رهينة ابتزاز أحد. وقال فضل الله أننا لا نقبل أن يجلب أي أحد نظامه السياسي القمعي التسلطي ويفرضه علينا، وإذا كان البعض لا يتقبل الرأي الآخر في بلده فعليه أن لا يفرض علينا هذا المنطق. من جهته أكد وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي أن استقالته من الحكومة غير واردة بعد الأزمة مع الدول العربية في الخليج الفارسي إثر تصريحاته حول حرب اليمن. وحول تطورات الأزمة السياسية التي افتعلتها السعودية مع لبنان تابعوا هذا التقرير.
حملة الضغوط القصوى التي تمارسها السعودية على لبنان مستمرة في التفاعل خارجيا ومحليا على خلفية مواقف سابقة لوزير الإعلام جورج قرداحي رفض فيها الحرب السعودية الإماراتية العدوانية على اليمن قبل أن يتم تفجيره في حكومة نجيب ميقاتي. وحول الأزمة التي أثارت الجدل لجهة أهدافها وتوقيتها سعوديا سارت الكويت على خطى الرياض والمنامة وقررت الطلب من القائم بأعمال السفارة اللبنانية بمغادرة أراضيها استدعاء سفيرها في بيروت. وكانت السعودية استدعت الجمعة سفيرها لدى بيروت وطلبت من السفير اللبناني مغادرة الرياض وقررت وقف كل الواردات اللبنانية إليها على خلفية تصريحات الوزير قرداحي. وبعدها طلبت البحرين من السفير اللبناني مغادرة أراضيها خلال 48 ساعة. وعلى خلفية التطورات الأخيرة أكد الرئيس اللبناني ميشيل عون الحرص على إقامة أفضل العلاقات مع السعودية من خلال توقيع اتفاقات ثنائية. من جهتها أكد وزير الخارجية عبدالله أبو حبيب أن الجهات الدولية طلبت من رئيس الوزراء نجيب ميقاتي عدم الاستقالة بعد ضغوط السعودية وبعض الأطراف اللبنانية بهذا الاتجاه. محليا عقدت خلية الأزمة الوزارية اللبنانية اجتماعا بحضور نائب رئيس البعثة الأمريكية في بيروت ريتشارد مايكلز لمناقشة الأزمة مع السعودية عقب طرد السفير اللبناني من الرياض. اجتماع الخلية بحث التطورات التي شهدتها العلاقات مع السعودية مشيرا إلى أن الخلية ستعمل على تقريب وجهات النظر باعتبار أن الوزير قرداحي كان قد أدلى بتصريحاته حول الحرب على اليمن قبل توليها المنصب الوزاري.
ولازم أخواننا العرب يعرفوا أنه نحن بلبنان يعني نختلف هون المواطن عنا بحق له يعبر عن رأيه بأي شيء بده إياه، يعني لازم يعرفوا هالشيء.
داخليا أيضا دعا رؤساء حكومات سابقون الوزير قرداحي إلى الاستقالة، معتبرين أن آراءه تشكل ضربة قاسمة لما وصفوها بالعلاقات الأخوية والمصالح العربية المشتركة التي تربط لبنان بالدول العربية. إقليميا دعا عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي إلى مقاطعة المنتجات السعودية تضامنا مع لبنان.
قالت لجنة أطباء السودان أن عدد قتلى الاحتجاجات على إجراءات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ارتفعت منذ الاثنين الماضي إلى 11 قتيلا بعد وفاة متظاهر جديد متأثرا بجراحه. وما زالت مظاهر العصيان المدني مستمرة في الخرطوم، حيث قتل مساء أمس 3 متظاهرين برصاص قوات الأمن في مدينة أم درمان، فيما أصيب نحو 110 آخرين في مدن أخرى بعضهم بالرصاص الحي، وذلك في مظاهرات عرفت بمليونية 30 من أكتوبر. أعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى السودان فولكر بيرتيس أنه ناقش مع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك السبل المتوفرة لاحتواء الأزمة الحالية في بلده. وأكد بيرتيس اليوم أنه التقى حمدوك قبل قليل، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة السودانية المدنية التي أطاح بها العسكريون مطلع الأسبوع الجاري في حالة جيدة، لكنه لا يزال قيد الإقامة الجبرية. وتابع المبعوث الأممي: ناقشنا خيارات الوساطة وسبل المضي قدما بالنسبة لمصلحة السودان. هذا وتعالت مرة أخرى الأصوات الدولية المنتقدة للقمع المستمر في السعودية بحق الناشطين الذين يعانون من المطاردة والاعتقال فضلا عن التعذيب في السجون والاتهامات التعسفية والأحكام الجائرة. التفاصيل في هذا التقرير.
مرة جديدة علت الأصوات الدولية المنتقدة للقمع المستمر في السعودية بحق الناشطين الذين يعانون من المطاردة والاعتقال فضلا عن التعذيب في السجون والاتهامات التعسفية والأحكام الجائرة. منظمة سند الحقوقية ومقرها في بريطانيا اعتبرت أن القمع المستمر في المملكة يزيد من تشويه سمعتها، مشيرة إلى أن السعودية تتجاهل تبعات سياساتها القمعية بحق الناشطين والمفكرين والمؤثرين في المجتمع. وأكدت المنظمة أن الإدانات الدولية تتوالى باستمرار لتضع المملكة في خانة الدول المنبوذة أمام العالم. وبهذا السياق جدد مجلس جنيف للحقوق والحريات مطالبة السعودية بالتوقف عن حملات الاعتقال على خلفية الحق في التعبير والإفراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي وتعويضهم عن الضرر والانتهاكات التي تعرضوا لها طيلة فترة اعتقالهم من تعذيب نفسي وجسدي. منظمة هيومن رايتس ووتش نددت هي الأخرى باحتجاز القاصرين في المملكة، قائلة أن قادة السعودية الذين لا يدخرون جهدا لتلميع صورة بلدهم الدموية ربما قرروا أن حكم إعدام بحق الأطفال لا يستأهل الضرر الذي يلحقه بسمعتهم. وأضافت أنه حتى لو لم يحكم على قاصر يعتقل بالإعدام فهو سيخضع لمحاكمة غير عادلة وحكم جائر بالسجن لا محالة. وفي شأن الإفراج عن علي النمر اتهمت المنظمة النظام بأنه سرق حرية النمر لسنين، كما طالبت بإطلاق سراح زميلي النمر داود المرهون وعبد الله الزاهر اللذان اعتقلا على خلفية تظاهرات 2011. وتشهد البلاد منذ تولي محمد بن سلمان منصب ولي العهد السعودية قبل نحو 4 أعوام انتهاكات صارخة مستمرة بحق حقوق الإنسان جعلت المملكة تواجه أزمات عديدة ويعاني سكانها من التضييق والحرمان والقيود، وهو ما يجعل السلطة مدانة في فشلها بإدارة البلاد وسلب حرية السكان.
وأخيرا أعلن المتحدث الخارجي الإيراني سعيد خطيبزادة إجراء 4 جولات من المحادثات والاتصالات بين إيران والسعودية في العاصمة العراقية دون انقطاع. وتابع خطيبزادة أن الحوار سيستمر بين الجانبين وقد تم تبادل الاتفاقيات الدولية بين طهران والرياض، مضيفا أننا ما زلنا بعيدين عن إعادة فتح سفارتي البلدين في طهران والرياض، ولكن هذه العملية ليست بعيدة المنال ويمكن أن تبدأ قريبا. وفي الختام العناوين الرئيسية: إيران تؤكد أنها لا تربط مصير شعبها بالاتفاق النووي، وتعلن أن المصالح المشتركة هي أساس علاقاتنا مع الدول الأخرى. صحيفة معاريف تعترف بهجوم سيبراني إيراني على مواقع إسرائيلية هو الأكبر بتاريخ الاحتلال. وارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات في السودان منذ انطلاقتها إلى 11 قتيلا. في أمان الله.
طهران تقدم. رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،
ومرحبا بكم في رحلة إلى مساجد عالمنا الإسلامي، إلى رمز الحضارة الإسلامية، إلى الصروح المعمارية الخالدة، وإلى مساجد عالمنا الإسلامي.
محطتنا الأولى اليوم إلى مسجد القصبة الجامع في إشبيلة الأسبانية، حيث يعتبر مسجد القصبة من المعالم الحضارية الفريدة من نوعها في أسبانيا، مضافا إلى مسجد قرطبة.
أما المحطة الثانية فهي إلى مسجد القيروان في تونس، حيث يمتاز هذا المسجد بجمال مئذنته وطرازها المعماري المغربي، أي الطراز المعروف في بلاد المغرب الإسلامي. وقتا ممتعا ومفيدا نتمناه لكم مستمعينا الكرام مع محطات برنامج رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي.
مستمعينا الأفاضل، يقع مسجد القصبة الجامع أو مئذنة إشبيلة كما تدعى في أسبانيا، ولم يبقى من هذا المسجد في الوقت الحاضر سوى مئذنته الرائعة الشهيرة وجزء من صحنها القائم خلف الكاتدرائية التي شيدها الأسبان على أنقاض المسجد هذا، وذلك في القرن 15 الميلادي.
وقد شيد هذا الجامع أي مسجد القصبة أبي يعقوب يوسف بن عبد المؤمن ثاني خلفاء دولة الموحدين، ليضاهي به مسجد قرطبة الجامع الرائع البناء.
والموحدون كما تعلمون مستمعين الأفاضل هم قبائل من جبال الأطلس من سكنة الجزء الساحلي من المغرب، الذين خلف المرابطين في حكم شمال أفريقيا والأندلس، وذلك في عام 541 للهجرة.
مصلى مسجد القصبة واسع، وعدد أروقته العمودية على جدار القبلة 27 رواقا، وعدد مجازاته الموازية لجدار القبلة 14 مجازا، وعرض الرواق 6 أمتار و40 سنتيمترا، أي أن مساحته الكلية تساوي 15832 مترا مربعا تقريبا، بالإضافة إلى مساحة الصحن وهي بسعة صحن مسجد قرطبة الجامع.
أما المئذنة فقد شيدها يوسف يعقوب المنصور، وارتفاعها 73 مترا، وقاعدتها مربعة الشكل، طول كل ضلع من أضلاعها 14 مترا تقريبا طبعا، وتضم غرفا جانبية، ويدور في داخلها طريق يؤدي إلى الأعلى بشكل رائع وجميل، بحدود 35 دورة، حيث تقع في الأعلى شرفة الأذان، وتوجد فيها ردهات دائرية تزينها النوافذ الزخرفية الجميلة الرائعة والمتناسقة.
وهذه المئذنة الرائعة التكوين، والتي تعتبر من روائع الفن المعماري، مبنية من الطابوق أو الآجر، وزخارفها أيضا من الآجر المرصوف بصورة هندسية مختلفة، واعتبرت المئذنة من معالم الحضارة الإسلامية في إسبانيا. والآن أعزائنا المستمعين إلى محطة البرنامج الثانية، وهي إلى مسجد القيروان في تونس.
مسجد القيروان من المساجد التي تطورت في زمن الأغالبة، حيث أضاف الأغالبة طابعهم الخاص على الفن المعماري الإسلامي الخاص بالمساجد، فقد كان اعتمادهم على البساطة والتقشف في التعبير الفني، والتي تتناسب مع أصالته لتعاليم الدين الإسلامي الحنيف، حيث قاموا بتعمير بلادهم واهتموا بإنشاء المساجد بالإضافة إلى القصور والأسوار والقلاع والأبراج، وما زال تراثهم قائما إلى يومنا هذا.
والأغالبة هم ولاة أفريقيا من قبل العباسيين، وكانوا يتمتعون باستقلال نسبي عن الخلافة العباسية في بغداد، ولم تكن تربطهم بالعباسيين سوى بعض المظاهر الشكلية، كما هي العلاقة مع العهد البولوني، وقد اتخذوا من تونس مركزا لهم، حيث ابتدأت ولايتهم بإبراهيم بن الأغلب سنة 184، وانتهت ولايتهم بإبراهيم بن الأغلب سنة 296 للهجرة.
كان مسجد القيروان قد أسسه عقبة ابن نافع عندما فتح المسلمون شمال أفريقيا، وأسسوا مدينة القيروان في عام 50 للهجرة، ثم هدم المسجد هذا وعيد بناؤه في عام 76 للهجرة، ثم جدده وزاد فيه بشر ابن صفوان، ثم أضيفت إليه زيادات أخرى في أيام زيادة له الأغلبي، وذلك في حدود عام 221 للهجرة.
أما في عهد إبراهيم بن أحمد الأغلبي وفي نهاية عام 222، اتخذ مسجد القيروان مظهره النهائي، ووصل إلى أوج عظمته وجماله بفضل الأمراء الأغالبة. أهم ما تميز به مسجد القيروان في العهد الأغلبي هو الدخول إليه من عدة أبواب متشابهة، أشكالها متواضعة وموزعة على جهتين من جهاته الأربع. إن الشكل الهندسي المعماري العام لمسجد القيروان مستطيل الشكل، غير منتظم الأضلاع، ويحتوي على 414 عمودا ذات أشكال مختلفة.
أما حرم مسجد القيروان فيتكون من 17 بلاطة، والبلاطة الوسطى أعرض من سائر البلاطات السائرة عموديا باتجاه القبلة، وقبة مسجد القيروان لها شكل معماري جديد الطابع، عريق الهندسة المعمارية، جميلة الشكل. نالت هذه القبة إعجاب الرحالة والمستشرقين الذين زاروا الغرب والشرق واطلعوا على المعالم المعمارية في أرجاء العالم الإسلامي، ومنها معالم شمال أفريقيا.
وتمتاز مئذنة مسجد القيروان بأنها من المآذن البرجية العظيمة الارتفاع، حيث تتكون من 3 طبقات يتقلص حجمها عرضا وطولا كلما ارتفعت، وهذا ما يجعل المئذنة الأغلبية أكثر المآذن رشاقة من المآذن الأخرى في الجانب الغربي من الدولة الإسلامية آنذاك.
الطابع المعماري التراثي العام لمسجد القيروان مميز، فالصحن له أشكال هندسية رائعة ودعائم مزودة بأعمدة أمامية مزدوجة.
ختام برنامجكم رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي نشكر لكم حسن الإصغاء ولكم منا أطيب المنى.
إيران بلد المحبة والسلام، طهران مدينة الصفاء والكرامة، صوت طهران صوت العدالة والاحترام، إذاعة طهران إذاعة الصدق والحرية،
إذاعة الصدق والحرية. هنا طهران، هنا طهران.
هذه إذاعتكم وهذا صوتكم
على مدار الساعة
من السبت إلى السبت، وبرامج منوعة. ومشاركاتكم وآراءكم واقتراحاتكم
عبر جسر المحبة بيننا وبينكم،
راديو هادي @irib.ir،
وأرقام التواصل 22-01-36-84،
ومكرر 2-65-2-9-7، علما أن مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-2-1. موعدنا معكم
إذاعة طهران،
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الكلم الأقدس. الكلم الأقدس أنوار من الأحاديث الربانية والنبوية المنجية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله على جميع نعمائه، وأشرف الصلاة على المصطفى سيدي رسله وأنبيائه وعلى آله خيرة أوليائه. مستمعينا الكرام في كل مكان نحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله بكل خير، وطابت أيامكم بكل سرور، وأهلا بكم في هذا الملتقى معكم ومع كلمة الله جل وعلا ينتفع بها أهل البصائر، إذ ترشدهم إلى العقائد الحقة والأفكار السليمة، وتهديهم إلى سبيل مرضات الرب عز وجل. وما زلنا إخوتنا الكرام في موضوع الشفاعة التي هي من جهتيها لطف إلهي، إذ هي هبة كريمة أهداها الله تبارك وتعالى إلى خاصة أوليائه من الأنبياء والمرسلين والأوصياء والصالحين. وهي نعمة عظيمة لكل مذنب آمن بالله تعالى ولكنه خلط عملا صالحا وآخر سيئا، فعسى أن يشفع له من تولاهم بالمحبة والتصديق، لا سيما النبي المعظم صلى الله عليه وآله وسلم الذي سبقت شفاعته كل شفاعة، فهو سيد الشفعاء كما هو سيد الرسل والأنبياء، وما من أحد إلا آب إليه يرجو لطفه. أيها المؤمنون في كل مكان، في تفسير القمي في ظل قوله عز من قائل في سورة طه في الآية 9 بعد 100: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، قال: لا يشفع أحد من أنبياء الله ورسوله يوم القيامة حتى يأذن الله له إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الله قد أذن له في الشفاعة من قبل يوم القيامة له وللأئمة من ولده، ثم بعد ذلك للأنبياء صلوات الله عليهم وعلى محمد وآله. يروى أن أبا أيمن دخل على الإمام أبي جعفر الباقر عليه السلام فقال: يا أبا جعفر، تغرون الناس وتقولون شفاعة محمد شفاعة محمد. فغضب أبو جعفر عليه السلام ثم قال له: ويحك يا أبا أيمن، أغرك أن عف بطنك وفرجك؟ أما لو قد رأيت أفزاع القيامة لقد احتجت إلى شفاعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ويلك، فهل يشفع إلا لمن وجبت له النار؟ ثم قال عليه السلام: ما أحد من الأولين والآخرين إلا وهو محتاج إلى شفاعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة. والشفاعة أيها المؤمنون في كل مكان، كما يراها أهل المعرفة على نوعين: تكوينية، وهي متعلقة بسبب تكويني في عالم الأسباب، وتشريعية، وهي متعلقة بالثواب والعقاب. فمنها ما يتعلق بعقاب كل ذنب، الشرك فما دونه. فالإيمان والتقوى والتوبة قبل يوم القيامة شفعاء للمؤمن، ومنها ما يتعلق بتبعات بعض الذنوب، فتكون الأعمال الصالحة شفيعة تنقذ العبد من بعض آثار الآثام. أما شفاعة الأنبياء والأوصياء والأولياء يوم القيامة لرفع العقاب ممن استحقه بالحساب، فقد عرفنا أن متعلقها أهل المعاصي الكبيرة ممن يدين بدين الحق وقد ارتضى الله دينه. ولنصارح أنفسنا جميعا أيها المؤمنون وبصورة عامة: من منا من لم يذنب؟ ومن منا من لم تصدر منه المعاصي؟ وبعد، من منا من يستغني عن الشفيع لا سيما يوم القيامة، ولا سيما إذا قدم للحساب ورأى أن مآله إلى العذاب؟ ثم من منا مع تلك الآثام وذلك التقصير لا يستحق العذاب؟ إننا جميعا بعد الإقرار بالذنب وبعد التوبة والأوبة وطلب المغفرة والصفح مفتقرون أشد الفقر إلى الرحمة، ومن مظاهر الرحمة الشفاعة، وأعلى الشفاعات شفاعة محمد وآل محمد صلوات الله عليه وعليهم. وأسبابها كثيرة: حبهم ومودتهم، موالاتهم، والتبري من أعدائهم، والصلاة والسلام عليهم، وتعاهد قبورهم. جاء رجل من أهل خراسان فقال للإمام علي الرضا عليه السلام: يا ابن رسول الله، رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله في المنام كأنه يقول لي: كيف أنتم إذا دفن في أرضكم بعضي فاستحفظتم وديعتي وغيب في ثراكم نجمي؟ فقال الرضا عليه السلام لذلك الخراساني: أنا المدفون في أرضكم، وأنا بضعة من نبيكم، وأنا الوديعة والنجم، ألا فمن زارني وهو يعرف ما أوجب الله تبارك وتعالى من حقي وطاعتي، فأنا وآبائي شفعاؤه يوم القيامة، ومن كنا شفعاءه يوم القيامة نجا، ولو كان عليه مثل وزر الثقلين الجن والإنس. وعن البزنطي قال: سمعت الرضا عليه السلام يقول: ما زارني أحد من أوليائي عارفا بحقي إلا تشفعت فيه يوم القيامة. اللهم اجعلنا يا ربي من محبي محمد وآل محمد، ومن مواليهم وزوارهم في الدنيا، ومن المشمولين بلطفهم وشفاعتهم في الآخرة يا أرحم الراحمين. ويبدو مستمعينا الكرام أن وقت البرنامج قد شارف على الانتهاء. نسألكم حسن الدعاء. شكرا لكم.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم، ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو، ولا تبجحن بعقوبة، ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
إذاعة طهران تقدم مكارم الأخلاق.
طهر فؤادك بالمحبة والصفاء،
إطلالة على أصول الأخلاق العملية في الإسلام.
طهر فؤادك بالمحبة والصفاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. صدق الله العلي العظيم. الظن في كثير من النصوص الواردة في الكتاب العزيز، بل حتى في السنة الشريفة، بل حتى في استعمالات العرب. قد يحسب البعض أن المراد منه هو تلك النسبة الاحتمالية المرتفعة حينما يغلب على ذهنه في أمر لا يعلم به علما يقينيا، يغلب على ذهنه جانب من الجوانب فيكون ظانا به. ولكن توجد بعض القرائن، وهذا بحث لغوي تخصصي، إنما أتحدث عن نتيجته من دون الخوض بتفاصيله، لأن بحثنا ليس بحثا تخصصيا في هذه السلسلة من الحديث عن مكارم الأخلاق، ولكن النتيجة التي يتوصل إليها الباحث في معنى هذه الكلمة أن الظن ليس هو مجرد النسبة الاحتمالية، وإنما هو رؤية قلبية في النفس تجاه قضية من القضايا أو شخصية من الشخصيات، فهي نظرة نفسية داخلية في قلب الإنسان. كيف نقول أن نظرة هذا الإنسان إلى ذلك الإنسان نظرة سلبية؟ نعم، قد تلتقي هذه النظرة السلبية مع الظن، مع النسبة الاحتمالية. الظن بالمعنى الآخر، بالمعنى العلمي، بمعنى النسبة الاحتمالية. ولكن الظاهر أن حقيقة الظن في أمثال هذه الأمور ليس هي مجرد النسبة الاحتمالية، وإنما هي الرؤية القلبية. يعني أنا في قرارة نفسي عندما أخذ انطباعا جيدا عن شخص أكون قد أحسنت الظن فيه، وإذا انعكس الحال بأن أخذت انطباعا سيئا عن شخص آخر أكون قد أسأت الظن فيه. فهذا الظن الذي نهى عنه القرآن ظاهر من أوضح مصادقه، إذا ما كان هو هذا المراد منه مباشرة، هو الظن السيء، الظن الذي من خلاله يأخذ الإنسان انطباعا سيئا سلبيا عن الآخرين. هذا الأمر منهي عنه. هذه النقطة يعني الحديث فيها واسع،
والوقت مع الأسف محدود جدا. احنا نحاول انه نركز على جانبين رئيسيين في هذا الأمر. الجانب الأول أنه إذا الإنسان من خلال قرائن معينة حدثت في نفسه حالة من حالات التصور أو حالة من الاحتمال السيء السلبي بالنسبة للآخرين، في مثل هذه الحالة هل يمكن أن يفصل ويفكك بين تلك النسبة الاحتمالية وبين هذه الرؤية النفسية أو لا يمكن؟ هو سيكون أسير ذلك الاحتمال الذي يعيشه. نقطة أخرى أيضا يجب الحديث عنها، وهي في كيفية التخلص إذا كان هذا ممكنا، كيف يتسنى للمؤمنين فيما بينهم أن يعيشوا تلك النظرة الإيجابية فيما بينهم، لا يحملون النظرة السلبية. المشكلة، كل المشكلة أن البعض يحسب أن هذا أمر غير ممكن، يعني هذا ليس هو قادرا عليه. ما دام هذه التصرفات مثلا التي تصدر من هذا الإنسان أو من ذلك الإنسان، ما دامت هذه التصرفات توحي وتشي بنوايا سيئة، بمثلا أغراض سيئة وغير صحيحة، فهو بشكل طبيعي ما دام هناك التحليل الذي يحلل به هذه التصرفات، ما دام هذا التحليل يشده ويقوي في نفسه هذا الاحتمال، إذن هو لا يتمكن من أن يتخلص من آثار هذا الاحتمال. ماذا يفعل؟ كأنه يجد نفسه عاجز. في الحقيقة هذا الأمر ممكن، وهذه إمكانية التفكيك بين الاحتمالات الذهنية والرؤية القلبية، هذه بحث من أشرف ومن أهم بحوث علم الأخلاق، لابد أن الإنسان يهتم بها جيدا. احنا في هذا الجانب طبعا احنا لا نريد أن نخوض فيه بشكل تفصيلي، ولكن نقول أن النظرة التي تتشكل في القلب عن الآخرين ليست هي دائما وليدة الاحتمال، وإنما في بعض الأحيان الإنسان حينما يركز ولو من خلال تصوراته ولو من خلال الصور الذهنية التي تخطر في باله، حينما يركز على جانب من الجوانب، على جهة من الجهات، هذه الجهة بشكل تدريجي يكون لها انعكاسها في قلبه. وحينما يجرب الإنسان يجد أنه في بعض الأحيان مثلا يعيش حالة معينة من الخوف أو يعيش حالة معينة من الأمل، حينما يحسب الحسابات المنطقية العقلية يجد أنه في مثل هذه الحالة لا ينبغي أن يعيش حالة أمل أو لا ينبغي أن يعيش حالة قلق وخوف، ولكن هو في قرارة نفسه يجد نفسه بسبب تركيزه على ذلك الاحتمال الآخر الذي تكون درجته أضعف، بسبب تركيزه على الاحتمال الآخر رؤيته وحالته النفسية تكون مختلفة عن قناعاته الذهنية العقلية، وهذا الفاصل الذي يمكن أن يحدث بين العقل كذهن وبين القلب كرؤية نفسية وحالات نفسية ومشاعر وجدانية، هذا هو الذي يجعل البعض يعيشون الإيمان في عقولهم ولكن قلوبهم تبقى متمردة على عقولهم وترفض القبول والإذعان والتسليم والتصديق القلبي بما يحمله لهم العقل من هدى، كما في حال أولئك الذين جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. هذا الذي يعيش حالة الجحود، هذا الذي هو يقبل الحقائق في ذهنه لأنه يجد أنها حقائق علمية رياضية، ولكن مع ذلك حالته النفسية تكون منفصلة عن هذا الأمر. وكذلك نحن نجد كثير من الأشياء، يعني نحن في إيماننا بالله سبحانه وتعالى في كثير من الأحيان نعيش الغفلة، لا نلتفت فنتصرف وكأننا لسنا مؤمنين بالله. هذا معنى ذلك ماذا؟ أن القلب يمكن أن ينفصل حينما يلتفت إلى أمور أخرى ويتحرك باتجاهات أخرى غير اتجاهات المعلومات التي هي حاضرة في ذهنه، سيكون بين ذهنه وبين قلبه فاصل. إذن الآن من خلال هذه الخلاصة قد أكون أفلحت في الاستدلال على إمكانية التفكيك والفصل بين هذا التحليل الذهني الذي يصل إليه الإنسان في تقييمه للآخرين وبين رؤيته النفسية. ما دام هذا ممكن فإذا كيف يتسنى لي أني أخذ نظرة إيجابية عن عامة المؤمنين حتى وإن كانت التحليلات العقلية التي أنا ذكائي وحدة ذهني اللي بعض الناس يفتخرون مثلا بهذه الأمور، مع أن حدة الذهن والذكاء في بعض الأحيان توقع الإنسان في مهالك ومخالفات شرعية، مع أن هذا الإنسان هو يقول أن ذكائي وحدة ذهني تخليني أنا أعرف هذا الإنسان ماذا يقصد، وهذا الإنسان حتى وإن كان ظاهر تصرفاته أنه صحيح هو في الواقع ليس بصحيح، تصرفاته سيئة، تصرفاته سلبية، لأنه هو عنده مجموعة قرائن يجمعها ويلملمها حتى يقوي في ذهنه أن هذا المؤمن ليس على صواب وليس سليم النية وليس أهلا لحسن الظن. في الحقيقة الإنسان إذا عرف هذه القضية، وهي أن المؤمن إذا وقع في سوء الظن تجاه الآخرين فهو قد يرتكب إثما عظيما. حينما الآية تقول إن بعض الظن إثم، تشير إلى اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، الآية هنا تتحدث عن حرمة، عن إثم في هذا الظن. فإذن هو لابد أن يعيش داعيا حقيقيا في قرارة نفسه يحول بينه وبين هذا الظن، ولو بأن يصرف ذهنه عن هذه القضية، أصلا لا يفكر بهذا الاتجاه حتى يتجنب هذا الظن السيء، حتى يتخلص من هذا الظن السيء. بعض فقهائنا المعاصرين أدام الله ظلالهم على رؤوس المسلمين يحرم سوء الظن بهذا المعنى الذي قلت، يعني بمعنى الرؤية النفسية السيئة التي يحملها الإنسان تجاه الآخرين، هذا يراه من المحرمات، ليس مجرد أن يظهر هذا الكلام بقول أو فعل، لا، وإنما حتى هذا الرؤية الداخلية في قرارة نفسه هي هذه تكون محرم على أي حال. فهذا حينما نعرف أولا أن هذا العمل حرام، هو هذا بحد نفسه يمثل حاجزا بين المؤمن بما يحمله حاجز التقوى من ضبط لوضع الإنسان ولإرادة الإنسان ولمشاعر الإنسان وسلوكه، لأن التقوى هي هذا الحاجز، هذا الورع الذي يحجزه عن معصية الله سبحانه وتعالى. هذا أولا يجعل الإنسان يهتم اهتماما بالغا في أن يتخلص من هذه الحالة ولو بأن يصرف ذهنه عن هذا الأمر. ثم تأتي المرحلة الثانية، وهي أنه يبدأ يفكر أن يأخذ بنظر الاعتبار عدة نقاط. النقطة الأولى أنه يركز في قرارة نفسه على الجهات الإيجابية عند هذا المؤمن. حينما أركز على إيجابياته وأنا أقول أن هذه الإيجابيات والسلبيات أنا كإنسان علمي وقدرتي في اكتشاف الحقيقة محدودة، والله سبحانه وتعالى هو الذي يقيم الناس وهو الذي يزكي الأنفس، سأكون بموضع وبموقع لا أتمكن من أن أعطي تقييما يعني كاملا عن هذا المؤمن، لأنه يمكن أن تكون تلك الإيجابيات التي لديه تغلب سلبياته، لأن الله سبحانه وتعالى أخفى رضاه في طاعته. فحينما أنا أحتمل أن هذا الإنسان يوجد لديه بعض الإيجابيات قد تغطي على تلك السلبيات ويكون هو من الناس المرضيين عند الله، لأنه تلك الإيجابيات هي كانت موضع الرضا من الله. إذا كان شخص مرضيا عند الله، هل يمكنني أن أسيء الظن به لو أن أغبطه؟ أن أغبطه هذا الإنسان يكون محل الغبطة من قبلي. هذه نقطة مهمة جدا تجعلني أنا أتراجع عن الرؤية السلبية التي أحملها تجاه الآخرين. نقطة أخرى أيضا يجب أن أخذها بنظر الاعتبار، وهي أني أضع نفسي في مكان ذلك المؤمن وأقول أنه لو كان هذا المؤمن فيما حسبته وتصورته أنه كان سيء النية سيء القصد في هذا الفعل أو في ذلك الفعل، يمكن أن يكون لو كان هذا مظلوم وأنا كنت مكانه كم كان هذا يألمني، أنا كم واجهت من سوء الظن من الآخرين وعشت مرارة هذا الشعور، فأنا لماذا أجعل الآخرين بذلك الموضع؟ قيل للرضا عليه السلام ما حد حسن الخلق؟ قال أن تعطي الناس من نفسك ما تحب أن يعطوك مثله. الإنسان ينبغي أن يضع نفسه في موضع الآخرين فيجد هل أنه يقبل لو كان هو بريء، وهذا الاتهام الموجه إليه بسبب بعض القرائن ما كان في محله، هل هو يقبل أن الآخرين ينظرون إليه هذه النظرة؟ من الطبيعي جدا أنه لا يقبل. فإذا ركز على هذا الجانب ووضع نفسه في موضع أخيه المؤمن ستزول كثير من العقد أو المشكلات أو الاتهامات أو الشوائب التي يحملها في نفسه تجاه أخيه المؤمن. ورد لدينا عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءا وأنت تجد لها في الخير محملا. إذا أكو مجال أن تحملها، ويوجد لدينا في بعض الروايات احمل أخاك المؤمن على 70 محمل. إذا كان يوجد محمل من المحامل يمكن أنه يبرر لهذا المؤمن ما بدا لي وكأنه أمر سيء، هو هذا يكفيني في أني أحمله على المحمل الحسن وأبرئه في نفسي، أصدر في حقه الحكم الإيجابي وأتعامل معه بتلك النظرة المشرقة الإيجابية للآخرين التي هي نظرة حسن الظن. والحمد لله رب العالمين.
طهر فؤادك بالمحبة والصفا، فالله يسكن في القلوب الطاهرة.
كنتم وبرنامج مكارم الأخلاق.
والدرب يزهو بنصر الخميني، إذ عاد للجنوب يستنهض الشعوب، إذ عاد للجنوب يستنهض الشعوب. فارموق رجال الله يا ابن البضعة الزهراء، نصروا القيامة،
نصروا القيامة، القيامة.
فهنالك الفرسان في صولا و العجل بحالكة الردى إشراقة السرى صدقوا الوعود وأخذوا